بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا ترك الإنسان أشهراً بعد بلوغه ثم تاب، فهل يلزمه قضاء هذه الأشهر؟ إذا ترك الإنسان أشهراً بعد بلوغه ثم تاب، فهل يلزمه قضاء هذه الأشهر؟ أن بعض الناس في بداية شبابه يكون عنده طيش، وأيضاً بعيد عن الله، وتجده يفطر في نهار رمضان، ثم يمن الله عز وجل عليه بالتوبة، فهل يلزمه قضاء تلك الأشهر؟ قال: فأجاب: القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه قضاء هذه الأشهر التي تركها بلا عذر، بناء على أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد لها شرعا فإنها لا تقبل منه إلا لعذر، وهذا أفطر بدون عذر، فقضاؤه إياها لا يفيده شيئا. وليس معنى أن الفعل الذي فعله سهل، لا، الفعل الذي فعله كبيرة من كبائر الذنوب العظيمة التي كما تقدم معنا يشك في إسلام صاحبها. لكن القضاء لا يفيده شيئا، حتى لو قلنا يقضي، ما الذي يفيده القضاء؟ فهل يكفر عنه ذلك الذي فعله؟ لا شك عند العلماء أنه لا يكفر، فلهذا سيكون القضاء لا فائدة منه إلا أنه يأتي بالفرض الذي عليه. لكن صحيح أنه لا قضاء عليه، بل واجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وهذه الأيام تحسب عليه، معناه تكون عند ياتي يوم القيامة وصيامه ناقص، معناه فرائضه ناقصة، يحتاج إلى أن يكملها، فتكمل بالنوافل إن كان عنده نوافل كما جاء في الحديث: فهل له من تطوع؟ فلهذا فالقضاء لا يفيده ما دام أنه يوم القيامة يطلب التطوع في نقص الفريضة. قال: وقد ذكرنا فيما سبق دليل ذلك من الكتاب والسنة والقياس. وعلى هذا فإذا كان الإنسان في أول شبابه لا يصلي ولا يصوم، ثم من الله عليه بالهداية وصلى وصام، فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من صلاة وصيام. وكذلك لو كان يصلي ويزكي ولكنه لا يصوم، فمن الله عليه بالهداية وصار يصوم، فإنه لا يلزمه قضاء ذلك الصوم، بناء على ما سبق تقريره، وهو أن العبادة المؤقتة بوقت إذا أخرها الإنسان لم تقبل منه إلا لعذر، وإذا لم تقبل منه لم يفد قضاؤه إياها شيئا. هذا كلام عظيم وتدل عليه الأدلة، فليس عليه قضاء، لكن عليه أن يتوب، وكذلك يعوض هذه الفرائض التي تركها بالنوافل، كثرة النوافل. قال الدرس الثالث: بما يثبت شهر رمضان. قال: شهر رمضان الذي قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وغم عليكم أي لم تروا، إما لأجل السحاب، وجود سحاب، أو وجود قطر وغبرة، فلا يرى الهلال، فإذا لم يرى الهلال فتكمل العدة 30. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيت فصامه وأمر الناس بصيامه. أخرجه أبو داود وصححه الألباني وشيخنا الوادعي في الجامع الصحيح. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد برؤية الواحد العدل. قال: وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس وهو أمير مكة أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها. وانسكوا لها أي تعبدوا لها، معنى بالرؤية، عبادتكم تكون بالرؤية. فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. أنا هذا عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب نقل ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول العلماء، وهو قول جمهور أهل العلم، أن دخول رمضان يكتفى فيه برؤية عدل ولو واحدة، وأما خروجه فلا بد من 2 لهذا الحديث: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فلهذا فأخذ من هذا الحديث اشتراط رؤية هلال رمضان قبل الشروع في صيام، وكذلك اعتبار الرؤية في دخول الشهر وليس الحساب الفلكي، وكذلك أيضا وجوب إكمال عدة شعبان 30 يوما عند تعذر رؤية الهلال. فيثبت الهلال بأمرين، إما أو يثبت شهر رمضان بأمرين، إما برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان. والرابع أيضا وجوب الصيام عند اكتمال 30 من شعبان عند تعذر رؤية هلال رمضان، وهذا بغير خلاف، معنى إذا كمل شعبان 30 فيجب صيام اليوم الذي بعده على أنه من رمضان، إلا إذا كان هناك شك في دخول شهر شعبان. إذا هناك الناس عندهم شك في دخول شهر شعبان فهنا ممكن أنهم يتحروا أيضا هلال رمضان. أيضا مما يستفاد ثبوت صيام رمضان برؤية رجل عدل لهلاله، وبهذا قال الجمهور، وأما خروجه فبرؤية عدلين. وأيضا ما يستفاد عدم ثبوت رؤية هلال رمضان وشوال برؤية الكافر والفاسق والمجنون والمغفل والأعمى والمرأة والغلام، لأن هؤلاء ليسوا من أهل الشهادة، لأنه تعتبرون شهادة، فلا بد أن يكون الشاهد عدلا وكذلك أيضا مكلف. وأما ذكر المرأة هنا فالظاهر حمله أكثر أهل العلم على الشهادة، وأن المرأة في الشهادة تكون برجلين، كمعنى الاثنتين برجل واحد أقصد. فلهذا فهي لا تكفي شهادة امرأة واحدة. وبعض أهل العلم يقول حتى المرأة يجوز إذا كانت امرأة عدل فتؤخذ شهادتها. قال أيضا: كذلك من الفوائد عدم ثبوت الفطر إلا برؤية هلال شوال، ولا تثبت رؤية هلال شوال إلا بشهادة عدلين. وإذا دخل، معنى إذا شهدوا برؤية عدل في نهار رمضان في دخول الشهر، معنى برؤية عدلين أو برؤية الهلال، فإنهم لابد أن يكملوا 30 إذا لم يروا هلال شوال. وإذا كان لم يروا الهلال، إذا كان لم يروا الهلال فغبوا، فهنا لابد من رؤية عدلين باتفاق العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله، معنى أقصد في هلال شوال، قال ابن قدامة: فأما هلال شوال وغير من الشهور فلا يقبل فيه إلا شهادة عدلين في قول الجميع إلا أبا ثور، فإنه قال يقبل في هلال شوال قول واحد. وأيضا من الفوائد فيه وجوب صيام رمضان لمن رأى الهلال وحده، وعدم الفطر لاشتراط عدلين لرؤية شوال. قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء في من رأى هلال رمضان وحده فلم تقبل شهادته أنه يصوم، لأنه متعبد بنفسه لا بغيره. وعلى هذا أكثر العلماء لا خلاف في ذلك إلا شذوذ لا يشتغل به. وبعض العلم يقول أنه لا يصام، لأن الصيام يكون مع الناس، معنى الصيام يكون مع الناس، الصوم يوم يصوم الناس. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.